العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إشكال الشيخ الأستاذ حفظه الله على السيد الخوئي من القول بالتفصيل، وأنه ما الفرق بين أن تجري أصالة الإباحة فيما لو كان الدليلان أو الأصلان الطوليين مختلفين، بينما إذا كانوا متفقين. يعني في حالة العلم الإجمالي بنجاسة إما الماء أو الثوب، هنا الأصلان الأولان أصالة الطهارة فيهما يتعارضان ويسقطان، ثم تصل النوبة إلى أصالة الإباحة في طرف الطهار في طرف الماء، وهذا قال السيد الخوي رحمه الله يجري ولا تعارض في ذلك. بينما لو كان العلم يتعلق بنجاسة أحد الإناءين وكان أحدهما متيقن الطهارة سابقا، فالمتيقن الطهارة سابقا يجري فيه الاستصحاب، والماء الآخر غير المعلوم حالته السابقة تجري فيه قاعدة الطهارة، هنا يسقطان. إذا سقط يفترض أن تأتي قاعدة الطهارة في طول الاستصحاب لأنها متسببة عنه، بينما السيد الخوي رحمه الله هنا قال بعدم الجريان. فما هو الفارق بينهما حتى هنا تجري وهنا لا تجري؟ هنا أجاب الشيخ الأستاذ حفظه الله، قال أنه يمكن أن يقال بأن، طبعا هناك السيد الخوئي قال في المثال الثاني يمكن أن نصور المعارضة بين الطهارة قاعدة الطهارة في جانب واستصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الجانب الثاني ويتعارضان ويسقطان. فلهذا هنا الإشكال يتأكد هنا أنه لماذا هناك لم تجعل قاعدة الطهارة في جانب تتعارض مع أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة وأصالة الحلية في الجانب الثاني. وإن قلت بأنه فليفترض، إذن يفترض أن قاعدة الطهارة في هذا المقام تتعارض مع أصالة الإباحة في المقام الثاني. إن قلت بأنهما بينهما طولية، نقول السيد الخوي لم يلتزم بذلك في المثال الثاني، لم يلتزم بذلك. يعني في المورد الذي فيه الماء متيقن الطهارة، هنا استصحاب الطهارة متقدم على قاعدة الطهارة، ومع ذلك السيد الخوئي جعل قاعدة الطهارة في الإناء الثاني متعارض لهما أو معارض لهما، فلم يراعي جهة أنهما أصلان طوليان وسقط الأصلان الأولان والساقط لا يعود، ولم يأتي بهذه القاعدة هناك. فما هو الجواب؟ يعني الآن حاصل المطلب أنه يفترض على السيد الخوئي رحمه الله أن يقول بالمعارضة بين الأمور الثلاثة، في النتيجة يقول بالتعارض في الأمور الثلاثة. والفرق الفارق الذي هو يعني الفارق الذي يتصور أن الطرفين الأولين تساقطا والساقط لا يعود، لما تساقط تصل النوبة إلى أصالة الإباحة، هذا هو المتصور. هنا هذا المتصور أيضا غير تام في نظر الشيخ الأستاذ. بيان وجهة نظر الشيخ الأستاذ قبل الدفاع عن السيد الخوئي في ما أفاده. الشيخ الأستاذ يقول في مطلبه، يعني هو في النتيجة يرى هذه الجهة، يعني أن التعارض يتم بين قاعدة الطهارة في جانب والأصلين في جانب آخر، ولا ثم يتنجس العلم الإجمالي. السبب في ذلك هو ما ذكرناه سابقا، بأن قاعدة تنجز العلم الإجمالي تتوقف على تعلق العلم بحكم إلزامي أعلم إجمالا بوجود الحكم الإلزامي في البين، ولا يفرق بين أن يكون المتعلق حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، وأن تنجز العلم يتوقف على تساقط الأصول، معارضة الأصول. وأساس معارضة الأصول نحكم بأنهما متعارضان ويسقطان لأنهما ينافيان المعلوم بالإجمال. لو أجرينا كلا الأصلين في الطرفين يلزم منه مخالفة المعلوم بالإجمال في البين، فلهذا نقول يتعارض الأصلان ويسقطان. هنا في مثال ما لو علمنا بنجاسة إما الثوب أو الماء، عندنا كما قلنا أصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في الثوب. عندما نقول يتعارضان يسقطان تأتي أصالة الإباحة في الماء. هنا نطبق القاعدة، نعلم إجمالا الآن إما بحرمة شرب الماء وإما ببطلان الصلاة في هذا الثوب. العلم الإجمالي متحقق بالوجدان، أعلم إما بطلان الصلاة في الثوب أو حرمة شرب هذا الماء، هذا أمر وجداني. لو أجرينا كلا الأصلين يلزم منه مخالفة المعلوم بالإجمال، يعني لو أجريت الإباحة في الماء وأجريت أيضا أصالة الطهارة في الثوب قطعا تكون هناك مخالفة عملية قطعية. عليه يفترض أن يتنجز العلم الإجمالي. هذه الدعوة الذي يمكن أن يتنافى معها هي دعوة أن الأصل في الماء هو الاستصحاب، هو الطهارة، قاعدة الطهارة. هذا الأصل تعارض مع أصل الطهارة في الثوب، بعد التعارض تساقط، الساقط لا يعود، يأتي الآن دور أصالة الإباحة. فبما أن أصالة الإباحة مسبب فهو في طول قاعدة الطهارة لا يجتمع معها، فإذا لا يجتمع معها إذن وقت وجود أصالة الطهارة لا وجود إلى أصالة الإباحة. ووقت وجود أصالة الإباحة هو وقت انتفاء أصالة الطهارة. فإذا أصالة الإباحة لا معارض له. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يتنافى مع الدعوة. هذا الإشكال يندفع بأن الاختلاف في الرتبة أضعف من الاختلاف في الزمان، ومع ذلك نجد أن الاختلاف في الزمان لم يؤثر في جريان الأصول. توضيح ذلك، المدعى هنا عندي أصالة الطهارة في الرتبة الأولى في الثوب والماء، وأصالة الإباحة تكون مرتبة ثانية بعد قاعدة الطهارة. فإذا بين قاعدة الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الإباحة في الإناء الأول توجد طولية، يوجد اختلاف في المرتبة، لا يوجد طولية، يوجد اختلاف في المرتبة، لأن قاعدة الطهارة في مرتبة قاعدة الطهارة وأصالة الإباحة بعد مرتبة الطهارة. هذا الاختلاف اختلاف رتبي. طبعا هنا بين قوسين، ولم يوضحه الأستاذ حفظه الله في هذا المقام، أن هنا يمكن أن نقول بعدم الاختلاف في الرتبة، وذلك كقاعدة عامة أن الاختلاف في الرتبة لابد وأن يكون له سبب. السبب ما هو؟ يعني نحكم أن هذا متأخر رتبة عن ذاك، إما العلية والمعلولية، فالعلة متقدمة رتبة على المعلول حتى ولو في زمان واحد، مثل ما يقال في فتح الباب. أو نقول بأن أحدهما موضوع للآخر، الموضوع متقدم رتبة على المحمول. هذه هي القاعدة، لابد هناك مناط للتقدم والتأخر الرتبي. هذا المناط في الواقع لا يوجد بين هذه الأصول، بين قاعدة الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الإباحة في الإناء الأول. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما سببية ومسببية، وليس أحدهما موضوع للآخر. قاعدة الطهارة في الماء، قاعدة الطهارة في الماء نقول متقدمة رتبة على أصالة الإباحة في الماء لوجود المناط في الاختلاف في الرتبة، وهو أن الشك في طهارة الماء وعدمه هو الذي استوجب الشك في إباحته. يعني إنما أشك في إباحة هذا الماء لأنني أشك في طهارته، فبينهما سببية. يعني الشك في الإباحة متسبب عن الشك في الطهارة، فبينهما رتبية وطولية. أما الشك في إباحة الماء لا ربط لها بالشك في طهارة الثوب، الثوب طاهر أو الثوب نجس، الماء الأشك في الإباحة. فالشك في الإباحة وإن كان بالنسبة إلى قاعدة الطهارة الذي هو في طولها بينهما اختلاف رتبة، أما بالثاني لا توجد اختلاف في الرتبة. هذا كقاعدة عامة واضحة. الآن نعود إلى كلام الشيخ الأستاذ، يقول كأنه سلمنا الاختلاف الرتبي، ولكن الاختلاف الرتبي ليس بأقوى من الاختلاف من حيث الزمان، ومع ذلك نجد أن الأصول تتعارض مع الاختلاف بينهما في الزمان. مثلا في جريان الأصل في الأمور التدريجية، وهذا يأتي إن شاء الله في أحد التنبيهات. في جريان الأصل في الأمور التدريجية نلاحظ، لو علمت المرأة بأن 3 أيام من هذا الشهر حيض قطعا، ولكن تشك، الدم مستمر معها، فتشك هل هي 3 الأولى، 2، 3، 4 إلى الأخير، تشك. هنا في مثل هذا الفرض قالوا بالنسبة إلى 3 الأيام الأولى، هل هذا حيض أو لا، تستصحب عدمه. في 2 تستصحب عدمه، 3 تستصحب عدمه، إلى أن تبقى 3 أيام من الأخير. هنا لا يمكن أن تجري استصحاب العدم، لأنه تعلم إجمالا بوجود 3 أيام قطعا، وهنا من توارد حالتين يصير، فما يمكن أن نجري الاستصحاب. في مثل هذا الفرض ماذا نجري؟ نجري أصالة البراءة، هل الآن هي محكومة بأحكام الحيض أو لا، نجري أصالة البراءة. لما نجري الاستصحاب ونجري أصالة البراءة يلزم منه مخالفة المعلوم بالإجمال قطعا، فلهذا يتعارض الاستصحاب فيما قبل 3 الأيام الأخيرة مع البراءة في 3 الأيام الأخيرة، لما تعارض تساقط يتنجز العلم الإجمالي، يحكم عليها بالاحتياط. هنا الآن هذا الكلام الذي يورد في ذلك التنبيه، الاستصحاب في الأمور أو الأصول، جريان الأصل في الأمور التدريجية. هنا نلاحظ في ظرف جريان الاستصحاب لا موضوع للبراءة. الآن فعلا في 3 الأولى، 2، 3 قلنا نجري استصحاب عدم الحيضية، هنا في هذا الظرف لا موضوع إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة غير موجودة. في 3 الأيام الأخيرة لا يجري الاستصحاب، لا موضوع له، وإنما يكون الموضوع إلى أصالة البراءة. هما لم يجتمعا في زمان واحد، الاستصحاب لم يجتمع مع البراءة في زمان واحد، ومع ذلك قالوا بتعارضهما، أنهما متعارضان ويسقطان. إذن عدم وجود الأصل في ظرف وجود الأصل الآخر لا موضوعية له من حيث تنجيز العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي لا يتوقف تنجيزه على وجود كلا الأصلين في زمان واحد ولا في رتبة، في زمان واحد الآن. إذا كان التقدم والتأخر الرتبي أضعف من الزماني، فمن باب أولى أيضا أن لا يراعى الاختلاف في الرتبة في تنجيز العلم الإجمالي. فإذن العلم الإجمالي يتنجز سواء مع اختلاف الرتبة أو بدون اختلافها، مع بين الأصلين، مع وجود الأصلين في زمان واحد أو في زمانين، على كلا التقديرين هنا يتساقط، تتعارض الأصول، نتصور تعارض الأصول ثم تساقطها. على هذا الذي قلنا الآن فعلا نقول بأن في المقام أصالة الإباحة وإن لم توجد حين وجود قاعدة الطهارة التي هي في طولها، وفي ذلك الوقت أيضا لم توجد في زمان طهارة في الثاني، ولكن مع ذلك نتصور التعارض بين أصالة الطهارة في الثوم وبين أصالة الإباحة في الماء، وإن لم يكن في وقت وإن لم يوجد في وقت واحد. موضوع أصالة الطهارة ما دام موضوع أصالة الإباحة في الماء ما دامت أصالة الطهارة موجودة غير موجودة، وأصالة الطهارة في الثوم ما دام تجري أصالة الإباحة غير موجودة لتعارضها وتساقطها، ولكن مع ذلك عندنا علم إجمالي إما بحرمة شرب هذا الماء أو ببطلان الصلاة في هذا الثوب. هذا العلم الإجمالي لو أجرينا كلا الأصلين، حتى هذا في وقته وهذا في وقته، لو أجرينا كلا الأصلين لا لزم التعارض ومخالفة المعلوم بالإجمال، ويتنجز العلم الإجمالي. هنا أيضا نفس الكلام. هذا تقريبا حاصل ما أفاده حفظه الله في المقام. النتيجة من ذلك، النتيجة عنده أن الأصول تتعارض وتتساقط مطلقا بلا فرق بين الموردين. هنا يمكن أن نقول بأنه فرق بين المقامين، وفرق أيضا بين المثالين اللذين تعرض لهما أو المثال الذي تعرض له. بالنسبة إلى ما إذا دار الأمر بين نجاسة الثوم أو نجاسة الماء، هنا السيد الخوئي رحمه الله يرتكز على نكتة ونقطة مهمة، وهي أنه هل دليل الأصول يشمل مورد العلم الإجمالي أو لا يشمله؟ نحن عندنا هنا أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر. لو أردنا أن يشمل الماء والثوب لزم مخالفة العلم الإجمالي، لزم تعارض الأصول، تساقط الأصول إلى آخره، فنفس الدليل لا إطلاق فيه ليشمل الموردين. بما أنه لا يمكن الشمول، لا يمكن التمسك بالأصلين، لابد إما من تخصيص دليل قاعدة الطهارة بترك أحدهما يلزم منه الترجيح بلا مرجح، أو نخصص بتركهما. أصالة الطهارة في العلم الإجمالي مخصص، دليله مخصص مطلقا. هنا الآن وجد عندنا أصل آخر، وهو هذا الأصل الآخر أصالة الإباحة، هذا دليل آخر. هذا الدليل الآخر هل يشمل هذا المورد أو لا يشمل؟ ليس هو طرفا للعلم الإجمالي إباحة. هنا بما أنه لا معارض له إباحة وإباحة، فيمكن التمسك بدليله بإطلاقه. أما في المثال الثاني، المثال الثاني المعلوم بالإجمال نجاسة أحدهما، وأنت تريد أن تجري قاعدة الطهارة، جريان قاعدة الطهارة في الطول، الأصل الطولي يتنافى مع العلم الإجمالي بالنجاسة، فلهذا نرفع اليد عنه. إن أجرينا يعني انحل العلم الإجمالي، إذا انحل العلم الإجمالي المفروض نتمسك بالاستصحاب قبل، فإن لم نجره يعني تنجز العلم الإجمالي. فبما أن قاعدة الطهارة يعني في الأصول المتوافقة قاعدة الطهارة تتنافى مع العلم الإجمالي، لهذا هو لا يجريها، لهذه النكتة لا يجريها باعتبار المخالفة للمعلوم بالإجمال. نفس الحكم بالطهارة، ما عندي مثل هناك حكم بالإباحة لا، هنا حكم بالطهارة، الحكم بالطهارة يتنافى مع العلم الإجمالي. أما بالنسبة إلى المثال الذي ذكر في أصالة في عند تعارض أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الماء، فرض الكلام أنهما سقطا، الآن وجدت أصالة الإباحة، ففي وقت جريان أصالة الإباحة أساسا أصالة الطهارة في الإناء الثاني غير مؤثرة، بخلاف في الأمور التدريجية. في الأمور التدريجية الاستصحاب محفوظ في زمانه ورتبته، لم يسقط، الآن سقط في هذا الظرف، لم يوجد لوجود التعارض. صحيح، أصالة الطهارة أصالة البراءة في الأيام الثلاثة الأخيرة هنا في هذا الظرف أيضا لا يوجد استصحاب، ولكن نحن نريد أن نجعل معارضة بين أصالة البراءة في الثلاثة وبين الاستصحاب في البقية. الاستصحاب في البقية لا زال محفوظ، هو ارتفع في خصوص الثلاثة، ولكن الاستصحاب في البقية لا زال محفوظ، والبراءة في الثلاثة الأخيرة لا زالت محفوظة، فما نتصور السقوط، سقوط أحدهما. هناك صورنا استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة في الثوب سقطت مع أصالة الطهارة في الماء، ما لم نحفظهما. لما جاءت أصالة الإباحة، أصالة الإباحة لا معارضة لها، لا أن معارضها غير موجود فعلا، أساسا انتفى سقط. هناك لا تقول الاستصحاب سقط في بقية الأيام غير الثلاثة، لا زال نتمسك به. في الثلاثة الأخيرة لا تقول البراءة سقطت، لا زال نتمسك بها، لا مورد في الثلاثة إلا البراءة، ولا مورد في غير الثلاثة إلا الاستصحاب، فهما موجودان، ولكن هذا في زمان وهذا في زمان، لو أجريتهما معا علمت بمخالفة العلم الإجمالي. هنا لما أجريت الإباحة في الماء لم أعلم بمخالفة العلم الإجمالي. تقول أجري قاعدة الطهارة في الثوب، أقول لا أجري لأنه سقط. هذه النكتة يمكن أن تكون مؤيدة للسيد الخوي ودافع لإشكال الشيخ الوحيد حفظه الله. على هذا نقول أن النتيجة هو التفصيل بين ما إذا كانت الأصول متوافقة الطولية وبين ما لم تكن متوافقة. والحمد لله رب العالمين، وبهذا ينتهي الكلام في هذا التنبيه، وإن شاء الله بعد التعطيل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.